نفعنا به وبكم وبعلومه آمين. طبعا ما زلنا في باب الجوع وترك الشهوة. نعم، كانت وقفتنا في الدرس الماضي عند قوله رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا علي بن الحسين الأرجاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الإصطخري بمكة حرسها الله تعالى قال قال سهل بن عبد الله: لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبع المعصية والجهل، وجعل في الجوع العلم والحكمة. طبعا منقول عن سهل بن عبد الله وهو من كبار الصالحين، ولعله نقله عن ثقات أيضا، وهذا لعله كلام من غير أدنى شك موصول، والمعنى 100% صحيح. نعم، خاصة صيغة السند، يعني كما قلنا من أقوى الصيغ أن يقول حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. هنا لعلكم تذكرون ما ورد في بعض الأخبار، أخبار السابقين عن بعض في غابر الأزمان عن بعض الأنبياء، الله تعالى أعلم على ذمة الراوي، والمعنى أيضا صحيح، أن الحق سبحانه وتعالى لما خلق النفس خاطبها قال لها: من أنا؟ قالت: ومن أنا؟ قال فرماها في بحر الجوع 40 عاما. والله أعلم الأربعين عام هذنك شو ترتيبه، يعني الزمن ذاك شو ترتيبه، الله أعلم، يعني مد قوي. إيه نعم. ثم ردها وخاطبها فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت الله. نحن نعلم من غير أدنى شك أن النفس لا يمكن أن تلين إلا بالقهر، غير أن القهر لا يعني الكسر، فالكسر يعطي ردة فعل كما قد أشرنا في درسنا الماضي. تحايل لا بد منه، لكن أن تقهر بأن لا يعني تصل إلى مبتغاها الشهوي 100%، هذا مطلب ضروري جدا، وما ينبغي لطالب العلم وخاصة السالك أن يحيد عنه. قد يقول قائل: إننا نرى ونسمع من بعض العارفين أنهم يأكلون وربما أكلوا إلى حد الشبع، فما وجه التوافق بين هذا المنهج وبين ما هم عليه أو بعضهم على هذا الترتيب؟ حقيقة أولا المسألة لا تعني أن يمتنع الإنسان عن الأكل أو لا يمتنع، إنما أن يمتنع عن الشهوة. فكثيرا ما يأكل الإنسان إذا بلغ مبلغ المعرفة والتمكين يأكل لأجل حق الغير، فقد يكون الغير ضيفا، وقد يكون الغير يعني مخلوقين لهم صفة الضعف كالأبناء والأطفال، قد تكون امرأة اللي هي الزوجة للمسامرة في الليل فأكل وإياها، يعني كما يقولون دائما يكره السمر ليلا إلا لضيف أو زوجة بعد العشاء يعني. نعم، فإذا بلغ الإنسان مبلغ إحقاق الحق وجعل يأكل لأجل ذلك وقد أبعده الله عز وجل عن إسال الشهوة، فليأكل ما يشاء كما كان يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي الذي ينضبط بضوابط السنة وضوابط الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، لا شك أنه لا يضره شيء، فليأكل ما يشاء وليشرب ما يشاء وليلبس ما يشاء. نعم، الأصل هو الالتزام، وكان يجعل سيدي أبو الحسن المعيار في هذه القضية والميزان أكل الحلال. أجمع العلماء أن أكل الطيب يدفع إلى العمل الطيب، طيب يعني من غير شبهة، حتى يدفع إلى العمل الطيب وإلى الطاعة الطيبة. فإذا كان الإنسان متحريا الحلال مبعدا نفسه عن الحرام فهو مجاهد لهذه النفس، وإن كان مجاهدا لهذه النفس لا شك أنه بخلوص النية وصدق الطوية يكرم بالمشاهدة. فإذا أكرم بالمشاهدة لا شك أن الحق سبحانه وتعالى لا يسر قلبه إلا له. غير أن هذه القضية ابتداء لا تكون على سبيل الكسب، أنه يلا أنا لأكل لإحقاق الحق، لا على سبيل عفوا الوهب، لا، إنما لا بد من إعمال الكسب، وهو ربط السبب بالمسبب إعمالا عملا للمنهج 100%. غير أنك إذا صدقت أثمرت جهودك، ويطوي الله عز وجل لك الأزمنة طيا عجيبا، فتأتي من الأعمال الصالحة وطيب المنهج ما لا يأتي في سنة، أو في ربما في أقل ما لا يأتي غيرك في عمر بل أعمار. هنا أنا بجيب مثال، طبعا لا شك أن لكل قاعدة ما بقول استثناء لأنه مهم محلة، إنما شواذ. مثال على الأغلب الأعم الأغلب، في ليلة القدر حيث التجلي الأعظم وجموع الملائكة وجمهرتها التي لا يحصيها إلا خالقها بهذا التنزل، وتنزل يعني صاعدين نازلين، هي معنى تنزلون الملائكة، أجواء آنسة، أبواب السماء مفتحة، تجليات الحق بخطاب لأهل الإيمان، أناس يرغبه أهل الملأ الأعلى لعلمهم أن كلام أصحاب هذه الدائرة الأنسية أحب إلى الله من تسبيحهم. بالله عليك وأنت واحد منهم في ليلة القدر، لما بيحصل معك هذا التجلي ويطوى منك الحس بغلبية المعنى، وخليني أنا ترجم المعنى مشان ما صعب على حالي وعلى السامعين، يعني الفهم عن الله، هل عم تفكر في لحظة إحيائك شو نوع الأكل بدك تسحره مشان تستعين به على صيامي اليوم التالي؟ ما بيجي ببالك. فلما ربي عز وجل بيتجلى عليك ويتولاك بأنوار معرفته ما في شاغل. ليش؟ قال شاغل الدنيا، يعني لأن المشغول لا يشغل، فإن شغلت بربك كفيت ما سواه، إن شغلت بربك كفيت ما سواه. هذا أمر حقيقي نستشعره ونستشفه من خلال بعض التجليات. لعلكم تذكرون ما لفتنا النظر إليه من كلمة الحال والمقام. البارحة أحد الأحباب سألني عن مسألة الشيش، طبعا وجمهور الفقهاء والعلماء والربانيين على أن هذا العمل بين يدي أهل الإيمان حرام وفاعله آثم، لأنه يفعله تبجحا واستكبارا، فالمؤمن لا يحتاج إلى خرق عادة، والذي يستجدي خرق العادة وقد وقعت على يديه بهذا الاستجداء هو رجل مستدرج، ولو كان مهديا على الحق على الحقيقة لما طلبها، لأن الأولياء ما بيطلبوها، فهذا الذي يطلبها إنما هو إنسان ساقط. ليش؟ قال أراد أن يكمل نقائص نفسه بهذا الأمر، لذلك ترى أكثرهم يقصرون في العبادة، ترى أكثرهم مدخنين، ترى أكثرهم بعيدين عن الحق. تسألني هل هذا عين العمل باطل؟ لا مو باطل، خرق عادي، بالأصل هو خرق عادي لصاحبها الأصلي ألا وهو سيدنا الإمام الرفاعي، ولكن يستدرج من تحصل على يديه. تسألني هل فعلها زيد من الناس فأخفقنا؟ أنا أعلم أحد الناس قتل صاحبه، قتل الخالص. استجداء الكرامة ليس من الكرامة بل من الإهانة. طيب أنا حبيت آتي على المقدمة لذاك الشاهد. أحد الناس شد إلى مثل هذا المجلس، فقام رجل من الناس أراد أن يتفاعل معه بهذا الأمر. سبحان الله وبحمده، ذاك الرجل بلحظة من اللحظات صار معه نوع من التسليم، هو ليس كافرا مسلم بس مسرف على نفسه. نعم، فأصاب حال معين، ف لما حصل معه هذا الترتيب وكذا إلى آخر رجع، لما رجع إلى بيته جرد على نفسه حساباتها، ثم بعد أيام رجع إلى ما كان عليه وسقط من جديد. أنا أقول هذه النتيجة لاعتباري. الاعتبار الأول أن ذاك الأول ما أراد بها وجه الله، وإنما إبراز ما يسميه في حق نفسه كرامة وهي إهانة، وإذا حصلت استدراج هي حصلت. الثاني، الأمر الثاني، أن هذا الذي تلقى نظر إلى الحال بمنظور مؤقت فأخفق، فلو استثمر الحال وإن كان على يد إنسان أسرف على نفسه في قضية استجداء الكرامة لسبق ذاك، بل لكان ولغدا من الأتقياء وانتقل وارتقى من مقام الحال إلى من شأن الحال إلى المقام، يعني لاتقى الله وبعد عن كل الإسفاف والإسراف الذي حصل معه. نوع من أنواع التجلي الله سبحانه وتعالى أكرمه به في لحظة من لحظات تداخل حظوظ النفس، غير أنه مع هذا في دائرة ظلمات تجرد أم شعر بحال وأنس لما رجع إلى بيته وجرد على نفسه حساباته، فلو استثمرها لارتقى. ليش المثال فقير؟ كثيرا ما يأتي علينا وقت نشعر أننا أخف من الملائكة في لحظات معينة، عبر قراءة أوراد، عبر قيام الليل، عبر حضور المجالس، ولكن حتى إذا ما خرجنا من تلك الدائرة نسينا كثيرا. طبعا هذا شأن سأل الصحابة رسول الله عنه فأجابه وقال ولكن سعى وسعى، لكن القضية طبعا شتان شتان بين شأننا وشأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن يعني لا نعيش استثمار أنسى الحال، نعيش الحال بس ما نعيش استثماره، يعني بتم أشبه ما يكون رأي لمكان معين مشان أخذ شيء باخده ويكتب باسمي وبخليه محله وبطلع، هذا الخطأ. فليست القضية قضية أنه أجي أنا وقع وأمشي أبدا، إنما القضية أنا عم ببني لبنات إيمان من أجل تحصين هذا القلب لأرتقي إلى الديان، فأغدو ممن يتولاهم الله تبارك وتعالى عبر ما يسر من أبواب المجالس، إن كان درسا أو كان مجلسا أو إلى آخره، حتى لو كان مجلس خطبة جمعة. خليني أقول، فلو كل إنسان أعطى واقع التجلي حقه لغدا كالذي يبني ويبقى محافظا على أصل اللبنات وأساسها ما بينساها، يعني يبقى يرعاها مثل عم يرعاها النبتة والشتلة، يوما ما إذا تم عم يرعاها تصير شجرة بدها تفرق أغصانها وبدها تثمر بدها تخضر، غير أننا لا ندور ونرجع لما بدأنا ونرجع لما بدأنا ونرجع لما بدأنا. لذلك لا يستثمر عندنا هذا الحال، فيبقى أمر علاقتنا مع عباداتنا أمر أداء ضريبة، وعمر ما كانت العبادة ضريبة، لأنه الله مو بحاجة إلنا جل جلاله، إنما من أجلنا من أجل رقينا. والذي يعيش قرة العين كما كان الشأن عند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يغادر دائرتها أبدا. نعم، اللهم أكرمنا. نعم يا سيدي. الله الله الله، يعني بهاللحظة ذكرت طبعا قصة أنت بتعرفوها، بس ذكرت النقطة هي، يعني مثل ما يقولوا ضوء الأمل بين يدي دائرة ظلمة واسعة، وما أقصد الحس أقصد المعنى. أرأيت إلى إنسان ثمل يتمايل من شدة السكر، ثم في لحظة من لحظات التجلي تقول لي تجلي؟ إيه نعم، لحظات التجلي، الله سبحانه وتعالى ما سكر الباب، وحتى على أكثر الناس إسرافا على أنفسهم أبدا، بلحظة وهو سكران يتيقظ لكلمة لو استثمرها لغدا ولي من أولياء الله. مثال كان يجيب يلفت نظر إليه سيدنا الله يرحمه الشهيد السعيد، سكران ماشي بالطريق، قصة حقيقية، سكران ماشي بالطريق وقالت طيلة لحظة من اللحظات مارق واثنين عم يتخانقوا مع بعض، عم واحد ساب سيدنا النبي، عم صحي السكران. ما الذي تيقظ من أصل الفطرة؟ صحي وتوجه إلى هذا الشاتم وانهال عليه ضربا انتصارا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. شاف اللحظة، لحظة التجلي هي، لو استثمرها فتاب إلى الله عبر نور تجليها ومتجليها الله بيعافي. مثلها لما قال له ذاك الثمن لسيدنا الهاشمي، هن طالعين من مجلس صلاة النبي، قصة كلياتنا بنعرفها، هو قربوا كلهم بعدوا مشايخ، الشيخ ما بعد، مسك الشيخ هيك من تلاقي وقال له يا سيدي امتى الله بده يمحي كاساتي؟ قال له آن الأوان يا بقان، الآن غسل له تمه، ركز له جاب، غير له أواعي، تاب إلى الله وغدا من تلاميذ الشيخ. بل يقول لي سيدي، ما ذكر لي اسمه الشيخ، يقول فغدا من أعبد العابدين بين تلاميذ الشيخ. طيب شايف استثمار لحظة التجلي. علمنا أشياخنا أننا، وحتى بيذكرونها في كتب الفقه، أننا إذا وصلنا إلى البيت الحرام وقد أعلمنا من قبل سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أن أول دعوة مستجابة، أول نظرة. هلا مثلا أنا عزاب يقول يا رب بعث لي مرة صالحة، ما عندي بيت يا رب بعث لي بيت كذا إلى آخره، شو قالوا؟ قال في هذه اللحظة الآنسة قل اللهم اجعلني مستجاب الدعوة شان الكل. لاحظ استثمار لحظة الأنس، والله أنا أذكرها تماما، كثير دعوات بأول نظرة سنة 83. الآن أنا من كم يوم قعدتك عم بجرد عبر قضايا ومطالب كثيرة كانت، كان في مطلع الدعوات اللهم اجعلني مستجاب الدعوة، يعني ذكرت القضية كذا والقضية كذا والمسألة كذا، وخاصة موضوع الذرية وكذا، كله تأتى كله حصل بفضل الله عز وجل. فاستثمار لحظات الأنس هذا يعني دعني أسميه من فقه النفس. فلا تدع هذا التجلي يذهب، مثل ما كمان ذكرنا لكم أكثر من مرة، ربما لما ينقل الشيخ الإمام الشعراني عن شيخه قال، فقال وذكر اسمه أحد مشايخه، فقال كان يخرج من خلوته بحال عجيب قوي جدا جدا، يعني بطاقة هائلة. إذا كان علماء الغرب اليوم غير المسلمين عم يتكلموا عن الطاقة اليوم، يقال أنه مر أحدهم من أمام مسجد الشيخ محي الدين فشده المسجد شدا عجيبا، ولما يسلم بعد فدخل عنده حسابات، عنده تربة علم، هو قائم بذاته، قال هذا المسجد مليء بالطاقات الإيجابية بسبب رواده، كل واحد جاي بحاجة، يعني بمجموع مقام الطيران. الشيخ قال ليلقني أحدكم إذا خرجت من خلوتي، إن أول ما بطلع خلينا نشوف حدا. قال ما انتبهوا إليها، غفلوا عنها، فهو طالع قال فرآه كلب، وكلبه ما شدوا. قد يقول لو وقفنا عند القصة بقولوا شو المبالغة هي، العقل ما يستوعب، لا لا لا، قال وكلبهم. عظيم نورهم وتقواهم شد هذا الكلب. نعم، نظر إلي، وقع أول نظرة عليه، قال فتحول الكلب إلى أمير كلاب. هو طلع غادر المكان ما في كلب ببلخ إلا ولحقه، صار أبدا حيثما توجه يتوجهون وحيثما يقف يقفون، لكن هذا يؤذي عباد الله. فعاد الشيخ ونظر إليه وقال اخسأ بأمر الله وإذنه، قال فتفرقوا عنه من فور هذه الدعوة. لذلك قالوا نظرة من عارف تغنيك عن أمور كثيرة، فإن لم تكن عارفا فكن في قلب عارف. نعم، وبرجع بقول لك شغلة معلش للمناسب والشيء بالشيء يذكر. وعظيم الأدب مع أهل الله لا يأتي إلا بخير. أنا رأيتها في سيد الشهيد السعيد لما حمل الأمانة، وأنتم معلّا كثيرا من الناس ما بيعرف أنه هذه الأمانة اللي حملها حملها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بس الشيخ كان شديد التواضع فما أفصح عن كل شيء، رحل وما أفصح عن كل شيء رحمه الله، ولا أدل على ذلك من توجهه إلا إلى بركة الوقت الشيخ شكري. فكان يتوجه إلى الشيخ شكري ويقول له إذا بتقلي وقف وعود ببيتك ولا بقى تخطب ولا بقى تحكي ولا بقى تدرس لا أعود ببيتي. أنا هي سمعتها من سيدنا، ما سمعتها من حدا، يعني مو بالسند بل أقول من صاحبها، يعني الشهيد السعيد قال، بل حدثني أقوى من عنه يعني بدون عن عنه كما يقال. يعني كان محمد موجود معنا وكان بعض الأحباب. نعم. فالشيخ كان يقوي عزيمته سيد الشيخ شكري، يقول له عازف في فنجان ابقى على ما أنت عليه. ولما بلغه الشهادة شهد بشهادته الشيخ شكري، يعني بركة الوقت اليوم. وين بيت القصيد في هذا الكلام؟ أن الشيخ الشهيد السعيد لما كان على هذا المستوى من الأدب مع أهل الله ما مات حتى كان في مقدمة أهل الله، وأنا مسؤول عن كلامي يوم الله. هنيئا له، هنيئا له. فلذلك هذا بفيد كثير. الله الله الله. نعم يا سيدي، لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبع المعصية، لا شك النفس ما بتوقف عند حد، ما بتوقف عند حد النفس. النفس بمجرد ما يعني إذا شبعت النفس جاعت الجوارح، هي قاعدة معروفة، إذا شبعت النفس جاعت الجوارح. فدائما يعني امتلأت المعدة بدأ بقى يدور على شهوة جديدة الواحد، خاصة إذا كان أعزب، فربما يعني تتوجه إلى ما حرم الله من الفواحش، فلا بد من أن يكون مراقبا نفسه وخاصة في هذه القضية. يعني إن كان متزوجا يعني يفرغ في الحلال، لكن إن كان غير متزوج فالأمر خطير. نعم. جعل في الشبع المعصية والجهل. حقيقة يعني ما في جاهل بيكون همه بطنه، ما في عالم. قد تقول في ناس متعلمين من حق وهمهم بطنون، ايه هدول حافظين الحرف مو معنى الحرف، لو متفاعلين مع معنى الحرف ما يعني الكمبيوتر بيحفظ اكثر منه. نعم. وجعل في الجوع العلم والحكمة. اذا امتلأت المعدة غابت الفكرة، متى ما تعبيت ونمعت فيه بده راحة، سبحان الله وبحمده. فإذا ولاحظ شو عم يركز على اصطلاح الجوع، ما عم يذكر الصيام الآن، على اصطلاح الجوع. اي نعم. فبصير استيعاب أكثر. هلأ في كتير ناس بيعكسوها، نعم أن يتزود الإنسان ببعض الزاد من الأغذية هذا أمر مطلوب ليستعين بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن أن يجعل همه أن يأكل ويأكل ويأكل قبل أن يتوجه إلى عمله، هذا ما بيصلي هنيك إلا بده ينام. هذا الخطأ اللي هو يعني مرتكب وشائع بين الناس خاصة على بكرة. فلا، البركة في البكور، نحن نعلم هذا. ولا مانع من ما نسميه عند أهل الشام كسر الصفرة، يعني المادة الصفراء. نفكر الصفرة يعني الممدودة، جيب شوكيش وكسرها، فعلا بيكسر بخاطرها، يعني ما بيخلي حدا يعني له كلمة أو لحن قول من الطعام. نعم. هو الأصل كسر المادة الصفراء التي يعني تتراكم من أثر النوم، كسر الصفرة مطلوب. لكن انظر إلى الذين يعني يتنزهون في كسر الصفرة في الفطور، يعني نسميه فطور بعض الناس، الذين يتنزهون. فمسألة التوسع في دائرة أنواع الأطعمة، هناك من الأطعمة ما يؤثر حتى على العقل. فلو كان مدرسا وراح سفق له نقف الدين صحن فول، ايوه، مع فتة، ايوه، بعد منا عقب على الحواضر وما بعرف كم كاسة شاي إلى آخر، وراح يدرس. أنا أسأل المدرسين شلون بيدرس يا مسكين، شو بيتعب؟ إيه نعم، أن تكسرها لا مانع، لكن قدم كسر نفسك على كسر المادة الصفراء بمنهج سديد وتوازن عقلي بديع، فيكون عملك أو فيكون عملك راشدا ومثمرا إن شاء الله تعالى. وجعل في الجوع العلم والحكمة، وكلما كان الإنسان خفيف الجوارح كلما كان متبصر العقل، يعني مفقوق القيد فينطق بالحكمة. هنا وقال يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عن الجميع: الجوع للمريدين رياضة، مقصود بالرياضة المجاهدة، يعني الجوع للمريدين رياضة أي تقوية على رياضة أنفسهم، يعني تخفيف الطعام، وللتائبين تجربة. شلون التائبين؟ اللي كانوا مخالفين، كانوا في معصية والآن تابوا، لابد من أن يقرعوا باب التوجه إلى الله بشيء يعينهم. أول شيء جربوا شو هو؟ تقليل الطعام، لذلك سمى تجربة. وللتائبين تجربة، قال ليعودوا أنفسهم. قال وللزهاد سياسة، أي للالتفاف على المعدة على النفس. نعم. وللعارفين مكرمة، قال العارف إن جاع أو شبع ما متأثر. ليش؟ لشغل قلبه بربه. ونحن في قصة كلياتنا بنعرفها، الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان فقير، الإمام الشافعي من الدرهم والدينار غير أنه كان غنيا بربه، وما كان يأكل إلا لقمة الحلال، فكان كثير التحري للقمة الحلال، وكان يأبى أن يعطيه أحد الناس يما من مال السلطان. معروف هذا الشيء عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى، غير أن هذا المنهج انكسر 100% لما زار الإمام أحمد. قصة مشهورة سبحان الله، ومشهورة حتى ما حدا بيحفظها، ما حدا بيسمعها إلا دغري بيحفظها كاملة، وكأنها لتبقى علامة على صدق منهج الإمام الشافعي وحب الإمام أحمد ويقينه بولاية شيخه الشافعي رضي الله عنه. أنا وين الشاهد في هذه القصة؟ شاهد أن الإمام الشافعي راح لعند الإمام أحمد، دعي إلى الطعام فأكل، طبعا صلوا العشاء ولا شك أنه صلوا العشاء بجماعة وكذا إلى آخره، بعدين تعشى، بعدها قام الإمام أحمد من أجل القيام والإمام الشافعي اضطجع ريح حاله. من الذي كان يراقب القضية مراقبة دقيقة؟ بنت أحمد من كثرة ما كان يحدثها عن شيخه، فاشتاقت أن ترى الشيخ في منهجه، يعني أن ترى الشيخ في التفاعل. أبوه قام لقيام الليل، الشيخ تسطح وكأنه نام وتعشى حتى ملأ بطنه، ولما صار وقت الفجر قام لصلاة الفجر فصلى من غير وضوء. طلعت أشوها، أنا مو مثل ما حكيت لنا أنت، يقينا الشافعي قسم ليله ثلاثة أثلاث، ثلث للراحة، ثلث للتأليف، ثلث للقيام، معروف هذا الشيء عن الشافعي رضي الله عنه. طب هذا الترتيب اللي أقحم فجأة دون أن يحدث أي تأثر، شو سره؟ قال سره نور المعرفة. الشافعي من كبار الأولياء رضوان الله عليه، على الأئمة الأربعة من الأولياء، ولكن غلب عليهم صيت فقههم، يعني العلم الحرف، حرف العلم، لكن هم من الأولياء لأنه لهم قصص مدهشة مدهشة مدهشة. نعم. فلما سألت القصة معروفة لكن يستأنس بإعادتها، سبحان الله، انه قلت له انت حكيت اولا تعشى حتى شبع، ثانيا ما قام الليل معك، ثالثا صلى الفجر فاق من النوم، صلى الفجر وما توضى. خلينا نقول مجتهد، بس ما بعرف انه في اجتهاد بمورد النص، يعني شو القصة هي؟ شو القصة اللي طلع فيها الامام؟ اما الاولى فقال لنا زمنا لم نأكل الحلال فوجدنا حلالا فاستزدنا منه، اي واحدة لارضى الامام احمد. وأما الثانية فلم أنم بقيت أجتهد وأنظر في حديث يا عمير ماذا فعل النغير حتى استنبطت منه 74 حكما شرعيا. وأما صلاة الفجر فلم أنم فبقيت على وضوء العشاء. وين الأكل؟ هون الشاهد. هل تأثر؟ أبدا. فصفق الإمام أحمد وقال: يا بني نوم الشافعي خير من قيام أبيك. الله 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 الله. يعني القصة ما بتعرفوها، لكن أنا دائما بحب أقرأ ما تحت الحرف. يعني مو المسألة، مو مسألة القصة، هي أعمق بكثير. انظر إلى واقع أهل الله كيف كانوا، كيف كان تناغمهم، كيف كان أدبهم مع بعضهم. ألا ليتنا نستقي ولو عشر معشار مكان عليه لسعدنا السعادة الأبدية. نقف عند هذا الحد ونتابع في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.